بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فوقفنا عند الأحاديث التي سردها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالهم بالحسنة أو الهم بالسيئة، وذكرنا طرفاً من بعض الفوائد والمعاني وكذلك العوائد التي تعود على المخلص حينما يبيت النية الصالحة ويهم بالعمل الصالح أو يعزم عليه، كذلك ما يتعلق بالسيئات. ووعدتكم أنني سأذكر بعض الوجوه التي فيما يتعلق بمسألة الهم، مسألة الهم بالحسنة أو الهم بالمعصية. فهناك وجوه أولها فيما يتعلق بالهم، وذكرت لكم بأن الهم هو ليس حديث النفس، ليس حديث النفس، حديث النفس مما تجاوز الله جل وعلا عنه عن العبد ما لم يتكلم أو يعمل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. المقصود حديث النفس. أما الهم هو العزم على الشيء مع بذل أسبابه، مع بذل أسبابه ولو لم يتحقق. فمن هم بحسنة فلم يعملها فالحال على وجوه، كما ذكر أهل العلم من شراح الحديث، قالوا: أولاً أن يسعى بأسبابها ولكنه لا يدرك هذا العمل، فهذا يكتب له الأجر كاملاً. ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والوجه الثاني أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أفضل منها، فهذا يثاب ثوابين. الثواب الأول ثواب الحسنة الكبرى أو العليا التي رامها وقصدها، والثاني يكتب له ثواب الحسنة الأخرى الدنيا الأولى. ولذلك قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي هنا، صلي هنا، يعني في مكة. فنقله النبي عليه الصلاة والسلام من حسنة دنيا إلى حسنة عليا بهذا الاعتبار، من حسنة دنيا إلى حسنة عليا بهذا الاعتبار. فالصلاة في المسجد الحرام بكم صلاة؟ 100,000. والصلاة في المسجد الأقصى 500 أو بدون ذلك كما وردت بذلك الأحاديث. الثالث أن يترك الحسنة التي هم بها تكاسلا، مثل أن ينوي قيام ليل أو صلاة ضحى أو صيام هذا اليوم، فيترك ذلك تكاسلا بعدما عزم على ذلك، عزم على ذلك. فهل يثاب أم لا؟ ذهب كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق، إلى أنه يثاب على العزم الأول. العزم الأول هو عزم ونوى وقصد وهم، ثم بعد ذلك صرفه صارف الكسل أو صارف من صوارف الشغل. قالوا: فإنه يثاب على الهم الأول، الهم الأول فإن الله تعالى يثيبه عليه. وإن هم بها طبعا وعملها كتبها الله عز وجل له 10 حسنات كما جاءت بذلك النصوص، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بالنسبة للهم بالسيئة، أعاذنا الله وإياكم من السيئات والذنوب والآثام، على أيضا وجوه. الوجه الأول أن يعزم بقلبه، لاحظ الآن نتحدث عن العزم وليس حديث النفس، حديث النفس هذا مما يرد ويطرأ ويطوف بالإنسان، حديث نفس هذا لا يؤثم عليه الإنسان إلا في حالتين، الحالة الأولى متى؟ إذا تكلم، والحالة الثانية إذا عمل، يعني مرتبط بالفعل، مرتبط بالفعل. الوجه الأول أن يعزم بقلبه على السيئة فيتركها لله عز وجل، هم أن يسرق فتذكر حرمة السرقة فتركها لله خوفا من الله، فإنه يثاب عليها بحسنة كاملة، وهذا ظاهر نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، حسنة يؤجر عليه. لماذا؟ لأن الصارف لها ما هو؟ مخافة الله، مخافة الله، فما قام في قلبه من المراقبة ومن الخوف منعه من الإقدام على هذه السيئة. الثاني أن يعزم على السيئة ولكنه يعجز بدون أن يسعى بأسبابه، أن يعزم على السيئة لكنه يعجز من دون أن يبذل أسبابه، كما مر معنا في الحديث، حديث 4 النفر يقول ليت لي مثل فلان الذي هو يتمنى الشر والسوء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فهو بنيته سواء، فهو يؤزر على هذا والعياذ بالله، فإنه بهذه النية الفاسدة يكتب عليه الوزر، لكن هل هو وصاحب العمل السيء في الوزر سواء؟ الجواب لا، وإنما يكتب له وزر هذا الهم، لأن هناك فرق بين حسنة الهم وحسنة الفعل، وهناك فرق بين سيئة الهم وسيئة الفعل. الثالث أن يعزم ويهم بالسيئة ويسعى في أسبابها ولكنه يعجز عن ذلك فتكتب عليه سيئة كاملة، نعوذ بالله من ذلك، تكتب عليه سيئة كاملة. ويستدل هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الصحابة يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريص على قتل صاحبه، حريص على قتل صاحبه، ولذلك جمعهم الله عز وجل في النار، نعوذ بالله من النار. قال رحمه الله تعالى وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال كان أبي يزيد أخرج دنانيرا يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. هذا الحديث العظيم الذي أورده المصنف هنا رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان يؤجر على نيته ولو لم يصب العمل، يؤجر على نيته ولو لم يصب العمل. فهذا يزيد رضي الله عنه أخرج دنانير يتصدق بها. الصدقة نوعان، صدقة فرض وصدقة فضل، يعني نفل. أما صدقة الفرض فهي الزكاة، وأما صدقة النفل فهي صدقات التطوع. فظاهر الحديث يشير إلى أن يزيد والد معن أخرج هذه الصدقة تطوعا، فوضعها عند رجل في المسجد، وضعها عند رجل في المسجد، لم يضعها عند هذا الرجل على سبيل التصدق عليه، وإنما على سبيل الوكالة والإنابة، فهو أنابه في توزيع الصدقة. وقد كان هذا معروفا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرجل الذي لا يعرف فقيرا ولا مسكينا فينيب أو يوكل من يوزع صدقته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله في حق نبيه؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة والجباة كذلك في مسائل الصدقات، فقد يأتي رجل بصدقة ويريد أن يضعها في محلها لكن لا يعرف أصحابها ولا يعرف مستحقيها، فيضعه عند رجل ممن يثق به، مثل ما يصنع الآن، يؤتى إلى إمام المسجد أو المؤذن أو شيخ أو طالب علم مثلا، وهذا شرف وليس فيه منقصة، بل هي منقبة، هذه منقبة وليست منقصة، لأن هذه ليست من قبيل السؤال، هذا باب يفتحه الله عز وجل على من يشاء من عباده وخلقه. ولذلك إذا فتح الله عليك بابا من مثل هذه الأبواب فهي حسنة عظيمة، فالزم هذا الباب. وبعض الناس يتضجر من هذا، يقول أنا مالي ومال الناس ولماذا أكلف نفسي؟ لا، لك الأجر والثواب، فأنت بهذه الحالة تكون مفتاح من مفاتيح الخير، وتؤجر ها من دون كلفة. إيش اللي يكلفك؟ تؤجر من دون كلفة، أنت أخذت صدقة من هذا الرجل أوصلت إلى مستحقه، والأجر عظيم. أولا الإعانة، إعانة هذا الرجل، أعنته على الوصول إلى الخير. الثاني أوصلت هذا الخير لأصحابه، أوصلت الخير لأصحابه. الأمر الآخر، هذا شأن أهل الإيمان والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لما وضعها يزيد، جاء معا ابن يزيد رضي الله عنه، فوجد هذه الصدقة فأخذها من دون علم بأن الذي تصدق هو والده، ما كان يعلم بذلك، فأخذ الدنانير هذه التي وضعها والده في عند هذا الرجل لأنه كان محتاجا إليها. فلما رجع إلى البيت سأله والده من أين، فقال أتيت بها من كذا وكذا، فقال يزيد والله ما إياك أردت يا معن، هذه ما هي بلك، يعني ما قصدتك أنت. يقول فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه ارتفع هو وإياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحل هذه القضية، معا مستمسك بهذا الأمر ويرى بأنه أحق بهذا المال لأنه فقير ومحتاج، ووالده يقول لا ما إياك أردت، خشي الوالد أن يذهب أجر الصدق. يقول فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يشير بعض الفقهاء إلى أن يجوز للولد أن يخاصم والده إلى القاضي في مثل هذه القضايا التي ليس فيها عقوق وليس فيها شيء مما يجلب الأذية إلى الوالد. وبعض العلماء يمنع، يقول هذه قضية ارتفع لمعرفة الحكم الشرعي من صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود بأنه ارتفع، يقول خاصمته إلى النبي. والمخاصمة هذه يجوز إطلاقها حتى ولو كان في القضايا العلمية، مثلا القضايا العلمية مثلا، يقول خاصمته في مسألة فقهية، ولا يعني بها القطيعة والتدابر والتشاحن، لا، وإنما يعنى بها معنى آخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد، هذا هو الشاهد، لك ما نويت يا يزيد، يعني النية بلغت يا يزيد، النية بلغت. ولأجل هذا يقول العلماء من وضع زكاته في عند إنسان فتبين أنه غير مستحق لها وقعت موقعها، يعني من حيث الأجر، حيث الأجر. أنت عندك زكاة وشفت رجل في المسجد رث الهيئة، رث الهيئة، عليه بؤس، ها عليه بؤس، فأتيت فوضعت الصدقة في يده تظنه فقيرا وإذا به مليونير. ها؟ أراني أحد جيراننا صورة لرجل والله لو رأيتموها كلكم تصدقتم عليه، ثيابه مقطعة ويلبس أكرمكم الله الحذاء هذا رخيص الثمن وفعلا يتصدق عليه. فقال هذا عنده 14 عمارة. فيتنبه الإنسان، ولذلك حينما يريد أن يتصدق يتنبه. المقصود لو أخطأت في وضع الصدقة فإن النية قد بلغت. كثير من الناس يسأل يقول والله أعطيت زكاتي لفلان وتبين أنه ما يستحق، أنت نيتك قد بلغت وهو لا يجوز له أخذ ماذا؟ أخذ هذه الزكاة. الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان يسألانه الزكاة صعد فيهما النظر وصوب وقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، ما يجوز له أبدا أن يأخذ هذا المال. أما الصدقة فبابها واسع، الصدقة بابها واسع، فيجوز أن تتصدق على الأغنياء، وسيأتي إن شاء الله الحديث حديث الرجل الذي خرج، تتصدق على غير المسلمين، تتصدق على الأقارب وهكذا. فباب الصدقة أوسع من باب الزكاة، باب الصدقة أوسع من باب الزكاة. قال ولك ما أخذت يا معن، يعني هذا حق لك، ولو كانت زكاة ها فإن الفرع لا يأخذ الزكاة من الأصل، كذلك العكس. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الزكاة لا يعطيها الفرع للأصل ولا الأصل للفرع. ما المقصود بالأصل هنا؟ الوالد، الوالد سواء كان أب أو أم يسمى والد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوالد أوسط باب الجنة، ما يقصد به الأب فقط، لا، الأب والأم، والفرع الأولاد، مقصود فيهم البنين والبنات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة، رجل قال لأتصدقن بصدقة، يعني يريد أن يتصدق بصدقة وعزم على ذلك، وأكد هذا بقوله بهذه اللام لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على سارق. هذا رجل أراد أن يتصدق بصدقة ولكن على سبيل السرية وعلى طريق عدم الجهر بها، عدم الجهر بها، وأراد إخفاءها ولم يرد الإعلان بها، فأراد خالصا لله. وهذا كان شأن كثير من السلف الصالح رضي الله عنه، كانوا يخفون صدقاتهم على وجه الخصوص الصدقات. وقد كان علي بن الحسين زين العابدين على هذا المذهب رضي الله عنه ورحمه الله، فكان يتصدق في الليل البهيم حتى إنه يحمل الصدقة على ظهره ويأتي بها إلى الفقراء والمساكين، وما عرف أنه هو المتصدق إلا بعد وفاته. عرفوه بعلامتين، العلامة الأولى ندبات على ظهره، يعني نقط سوداء في ظهره من كثر ما كان يحمل على ظهره، والعلامة الثانية انقطاع هذا المتصدق عن الفقراء، فبدوا يسألون عنه أين هذا الذي كان يأتينا في الليل، انقطع، فعرفوا بأنه زين العابدين رضي الله عنه ورحمه الله. وهذا مذهب جماعة من أهل العلم أنهم كانوا ينزعون إلى مسألة الإسرار بالصدق. فهذا الرجل قال لأتصدقن الليل، فخرج في الليل فوضعها في يد إنسان حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وضعها في يد إنسان، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على سارق، تصدق الليل على سارق، يعني الناس قالوا البارح في رجل وضع صدقة في يد حرامي لص من اللصوص، وصلها الخبر فقال اللهم لك الحمد على سارق، اللهم لك الحمد على سارق. هو ما قالها على سبيل ماذا؟ حمد الله على أن وضعت في يد سارق، وإنما قالها تعجبا، يعني يقول يا ربي أردتها فقير فذهبت إلى سارق. والمؤمن دائما يحمد الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك المؤمن في السراء ماذا يقول؟ يقول: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. إذا سر بأمر يقول: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. وإذا كره شيئا أو أصابه خلاف ذلك قال: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وقد كره كثير من أهل العلم أن يقول الإنسان: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، كره ذلك. قالوا: هذا لا يليق بالمؤمن الذي يتعامل مع قدر الله وقضائه بإيمان أن يقول مثل هذا الكلام. وإنما إذا أصابه مكروه قال: الحمد لله على كل حال. قد صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سر بأمر قال: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحة. قال: الحمد لله على سارق، هذا المعنى على سارق. ثم قال: لأتصدقن بصدقة. قال: أعيد هذه الصدقة، لأنه اعتقد الآن بأن صدقته لم تقبل، كيف يتصدق على سارق؟ فخرج بصدقته يعني في الليل، فوضعها في يد زانية، في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، على زانية أردت فقير، وقعت في يد زانية. ثم قال طبعا هو قال: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني، على سارق وزانية وغني. فقيل له: أما صدقتك على سارق؟ قيل له، قيل بأن هناك من أفتاه من الأنبياء، قيل من العلماء، وقيل رأى في المنام من قال له ذلك. وأهل العلم لهم أقوال كثيرة، أو ألهم أو غير ذلك. قال: أما صدقتك على سارق، فانظر إلى الآن أثر النية، كيف أن النية تصنع صنع عجيب، النية تصنع صنع عجيب. لاحظ، رجل أراد بهذه الصدقة، أراد بهذه الصدقة الخالصة لله عز وجل، أراد بها فقيرا، فوقعت عند ثلاثة من العصاة: سارق وزانية وغني بخيل، بخيل. فتعجب من ذلك فأتي، فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته. السارق يسرق لأجل ماذا؟ لأجل المال. فلما وضعت هذه الصدقة فلعلها تكون سببا من أسباب عفته عن السرق وانكفافه عن هذه المعصية، ها، انكفافه عن هذه المعصية. فيصير عند رأس مال يقول: الناس تصدق، الناس فيها خير. ولذلك الصدقة هذه آثارها عجيبة، هي تطهير للإنسان من الشح والبخل وهذه الأمراض الخطيرة، تطهير للمال، الزكاة هذه تطهير للمال، تطهير لنفس الفقراء لأنفس الفقراء أو لنفوس الفقراء والمساكين. لما يرون الأغنياء أرباب الأموال هؤلاء، لما يرونهم ينفقون سيحبونهم، بخلاف ما إذا كانوا يبخلون عليهم، سينبض عرق الحقد والحسد والكراهية في نفوسهم. فهذا السارق يقول: ما دام أنه تصدق عليه لأنه ما يدري، فلعله يستعف يتوب، فلعله أن يستعف عن سرقته. وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، لأن أغلب البغايا إنما يسلكن هذا الطريق السيء لأجل المال في الغالب، تبحث عن المال، تبحث عن المال. ولذلك قال له: فلعل هذه الزانية تستعف عن زناها، تكف عن الزنا، ويكون هذا المال سبب من أسباب توبتها. وأما الغني فلعله أن يعتبر، فينفق مما أعطاه الله. يقول الناس تتصدق وأنا جماع مناع، الناس تبذل وأنا فقط أبخل على الناس، فلعلها تكون سبب من أسباب اعتباره وإنفاقه في سبيل الله. فانظر يا رعاك الله كيف أن الصدقة إذا خرجت بنية خالصة لله عز وجل تقع موقعها ولها أثر عظيم. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والنسائي، وقال فيه: فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت. ثم ذكر الحديث: قبل الله جل وعلا صدقت. وعن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. الله أكبر. من أتى فراشه، يعني جاء في الليل وهو ينوي أن يقوم يصلي الليل، رجل وضع جنبه على فراشه وهو قد بيت النية والعزم على قيام الليل، فغلبته عينه حتى أصبح، يعني فاته قيام الليل ودخل عليه وقت الصبح، أذن المؤذن الأذان الذي يحرم به الأكل والشرب على الصائم، وأيضا يشرع صلاة الفرض أو سنة الفجر القبلية وصلاة الفرض حتى أصبح، كتب له ما نوى. نوى قيام الليل، كتب الله عز وجل له قيام ليلة أو القيام الذي نواه. بعض الناس ينوي قيام الليل بركعة، بعضهم بثلاث ركعات، بعضهم يقوم الليل كله أو ثلثة أو ثلثة مثلا. كتب الله له ما نوى. ما قال كتب الله له مثلا كذا وكذا، ما نوى، ما الذي نويته؟ ولذلك أنت إذا وضعت جنبك ونويت أن تقوم الثلث الأخير من الليل فغلبتك عينك، كتب الله لك قيام الثلث الأخير من الليل. هذا فضل الله وجوده وإحسانه، والله واسع عليم ذو الفضل سبحانه وتعالى. وكان نومه صدقة عليه من ربه. الله أكبر. هذه صدقة من الله، تصدق بها عليه في هذا النوم، أصبح نومه صدقة عليه، يعني الله عز وجل قال له: هذا النوم كأنه صدقة، هدية من الله لي، مني لك، ولك الأجر والثواب. هذا فضل الله جل وعلا. وهذا ينسحب كما قال حافظ المغرب ابن عبد البر رحمة الله عليه النمري أيضا إلى الصلاة المكتوبة: فمن نوى القيام إلى الصلاة المكتوبة ثم غلبته عينه كتب الله له أجر الصلاة المكتوبة في وقتها. نص على هذا ابن عبد البر وغيره، وأن هذا لا يكون في قيام الليل فقط، حتى في الصلاة المكتوبة، ولكن هذا يكون متى؟ إذا نوى وعزم على القيام. أما هكذا مجرد نية تخطر على القلب أو على النفس من دون عزم ومن دون إرادة، فإن هذا لا يؤجر عليه. يعني واحد مثلا يجي ينام يقول: إذا قمت قمت، وإذا ما قمت ها، هذا ليست بعزيمة، لا يؤجر على ذلك. الذي يؤجر عليه الرجل الذي يبذل الأسباب، ينام وعزم على القيام واتخذ الوسائل. الآن الوسائل ولله الحمد متوفرة، مثل الساعات أو مثل المنبه أو شيء من هذا القبيل أما إذا غلبته عينه ولم يستطع القيام، فالله جل وعلا يكتب له الأجر. فانظر إلى إخلاص النية وإصلاح الطوية وكيف أن الله تعالى يثيبك على عمل لم تعمله. هذا يدلنا على أن صدق النية يبلغ بالعبد المراتب العليا عند الله رب العالمين. بهذا يكون المصنف رحمة الله عليه ختم هذا الباب العظيم، باب الإخلاص، بهذا الحديث. وأنا قد وعدتكم في المجلس السابق أنني أسألكم عن مجرد يعني مذاكرة ومراجعة لبعض الآثار، آثار الإخلاص العاجلة، فلعلي أذكرها لكم مما أخذناه في هذه الأحاديث مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الأحاديث التي هي ضعيفة ضعفها العلماء، لكن قلنا بأن معناها صحيح تدل عليها نصوص أخرى. فمن آثار الإخلاص العاجلة والآجلة: أولا النجاة من الكروب والشدائد والفرج بعد الشدة، هذا من أعظم آثار الإخلاص، أعظم آثار الإخلاص. أيضا المخلص يموت على رضا الله جل وعلا، ويا لها من رتبة ومكانة. أيضا الإخلاص هو الإيمان، الإخلاص هو الإيمان، وهذا صحيح. أيضا الإخلاص يكثر العمل ويعظمه، يكثر العمل ويكبره ويعظمه من حيث الثواب والأجر. كذلك الإخلاص سبب من أسباب النجاة من الفتن، وهذا مجرب في الأولين وفي المعاصرين. أيضا الإخلاص لا يجتمع مع الغش والغل والحسد والحقد، فإذا وجد الإخلاص في القلب خرج الغش والغل، خرج الغش والغل، فإنهما لا يجتمعان، لا يجتمعان، لا يجتمع الإخلاص مع الغل والغش أبدا، واجتماعهما كما يجتمع اللبن بالدم. كذلك وجود المخلصين في الأمة سبب من أسباب نصر هذه الأمة، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، وذكر الإخلاص عليه الصلاة والسلام. الإخلاص أيضا يعتق الإنسان من رق العبودية لغير الله، الإخلاص سبب من أسباب عتق الإنسان من رق العبودية لغير الله. أمر آخر أن الإخلاص شرط أساس لقبول العمل كما لا يخفى عليكم، ذكرنا بأن لكل عبادة شرطان: الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الإخلاص يكشف للمخلص حقيقة الدنيا والآخرة، فيقف على قمة الحقيقة. الله عز وجل يمنح ويهب المخلص نورا يمشي به في الناس، وبصيرة يفرق فيها بين الفاني والباقي. كذلك أعمال المخلصين يوم القيامة هي التي تبقى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سبب ذلك عدم الإخلاص، أشركوا مع الله غيره، ولذلك تتمايز الأعمال يوم القيامة، فما كان لله يبقى وما كان لغير الله لا يبقى. أيضا الإخلاص يورث المخلص الحكمة والبصيرة والبرهان الذي به يمشي، الذي يمشي به بين الناس. أيضا الإخلاص سبب من أسباب الفوز والفلاح وتجاوز العقبات والمفاوز التي تعترض طريق الإنسان في هذه الدنيا. كذلك سلامة المخلصين لو نزل عذاب عام، لو نزل عذاب عام فإن الله تعالى يسلم المخلصين حينما يبعثون على نياتهم، ولو شملهم العذاب عذاب الدنيا فإن الله تعالى ينجيهم من عذاب يوم القيامة، يبعثون على نياتهم. أمر آخر: النية الصالحة يكتب الله جل وعلا بها الأجر لصاحبها ولو لم يعمل. كذلك أعمال القلوب هي الأصل، أعمال القلوب هي الأصل. وأمر آخر أن النيات هي محل نظر الرب جل وعلا وتقدس. أيضا العزم على الفعل يكتب لصاحب النية الخالصة ولو لم يتيسر له فعله. كذلك عظيم قدر النية عند الله جل وعلا، حيث إن الله تعالى يضاعف أو يضعف الحسنة إلى 10 أمثالها بسبب هذه النية الصالحة. أيضا أجر أصحاب النية الصالحة ولو لم يقع العمل موقعه ومكانه، ولو لم يقع العمل موقعه ومكانه. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه. الآن شرع المصنف رحمة الله عليه بذكر أو بسرد الأحاديث المتعلقة بالرياء، عافانا الله وإياكم. والرياء ضد الإخلاص، الرياء ضد الإخلاص، فلكل شيء ضد، فلكل شيء ضد. فالتوحيد ضده الإشراك، والسنة ضدها البدعة، والإخلاص ضده الرياء، والإخلاص ضده الرياء. والرياء من أخطر الذنوب. لماذا؟ لخفائه، لخفائه. لأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر الناس من الرياء، بل خاف على هذه الأمة من الرياء أشد من خوفه من المسيح الدجال، أشد من خوفه من المسيح الدجال. وسماه الشرك الخفي، فهو خفاؤه مثل دبيب النمل، نسأل الله يعافينا وإياكم. والرياء يفسد الإخلاص كما يفسد الخل العسل، وناقض له ومفسد للعمل على تفصيل. طبعا سيأتي إن شاء الله هذا التفصيل، منه ما يفسد العمل بالكلية، ومنه ما يفسد العمل أو جزء من العمل الذي دخله الرياء في العبادات التي لا يصلح أولها إلا بآخرها، أو التي يجوز تجزئتها، وسيأتي في وقته وحينه. والرياء إخواني وأخواتي بارك الله فيكم من أخطر الذنوب وأشدها كما ذكرت. ومعنى الرياء هو طلب الجاه والمنزلة بالعبادات، هذا معنى الرياء. فالإنسان المرائي يطلب عمل الدنيا بعمل الآخر، فهو يعبد الله جل وعلا عبادة لا يقصد الله جل وعلا، وإنما يقصد جاها أو مالا أو منصبا أو شيئا من أمور الدنيا كزواج ونحوه أو وظيفة أو غير ذلك، فيتقرب إلى أمور الدنيا بعمل الآخر، تقرب إلى أمور الدنيا بعمل الآخر. والرياء من حيث الحكم الشرعي حرام، حرام. والمرائي ممقوت عند الله جل وعلا وعند الناس أيضا، فالله جل وعلا يجعل بغضه في القلوب، فلا أحد يحب المرائي وكل ينفر منه، فهو ممقوت في السماء، ممقوت في الأرض. وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة على حرمة الرياء وعلى التحذير منه. يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذهب كثير من أهل العلم من أهل التفسير في وجه راجح إلى أن المقصود بهذه الآية الرياء، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا: لا يرائي بعبادة ربه أحد. وأيضا يقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يراؤون ويمنعون الماعون، نعوذ بالله من ذلك. ويقول جل وعلا: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال مجاهد رحمة الله عليه من أئمة التفسير، قال: هم أهل الرياء. وقال جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني خالصا لوجه الله، خالصا لوجه الله. والرياء مشتق من الرؤية، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير. والمراء به كثير، الشيء الذي يراء به كثير، لكن بعض أهل العلم جمعه في خمسة أقسام. الأول في البدن، يرائي الإنسان ببدنه، يرائي ببدنه، والثاني الزي يعني لباسه سواء عمامته أو ثوبه أو نعله، والثالث القول، والرابع العمل، والخامس الأتباع والأشياع والأمور الخارجة. هذه كلها أصول الرياء وأقسام الرياء، والرياء قد يزيد على هذا من حيث الأقسام، لكن هذا أكثرها. فيرائي الإنسان ببدنه، بعض الناس قد يظهر الشحوب، اصفرار الوجه أو شيء من هذا القبيل، يزعم بأنه يعني كأنه يقول للناس أنا أقوم الليل وأصوم النهار وأضنيت بدني وأجهدت نفسي في طاعة الله، فيقصد هذا، نسأل الله العافية والسلام. ومن ذلك تعمد الإنسان وضع شيء من العلامات التي تدل على العبادة، مثل هذا الذي يوضع على الجبهة. بعض الناس يتعمد، تعرفون بعض الناس إذا سجد فطال سجوده ظهر مثل ركب المعزة، مثل أثر مثل يظهر أثر مثل ركب المعزة في الجبهة، يظهر في الجبهة. وهذا ليس باختيار الإنسان، ليس باختياره. ولذلك وصف السلف الصالح رضي الله عنهم أن بين أعينهم مثل ركب المعزة من طول السجود لله جل وعلا، هم لا يقصدونه. لكن يأتي بعض المرائين اللعابين البطالين الذين يريدون الدنيا، فيذهب ويصنع شيء حتى يقال ما شاء الله هذا يقوم الليل ما شاء الله ويعبد الله وكذا. يقولون والله أعلم بأن مرائي من المرائين أراد أن يصنع هذا الأمر، يضع على جبهته يريد أن يصل إلى الدنيا، فسأل كيف يعني نصنع مثل هذا، فقالوا له جيب ثوم أو شيء وشد عليه العمامة ضعه على جبهتك ليلة كاملة، وإذا أصبحت تجد الأثر هذا، يريد أن يصل إلى الدنيا. وفعلا سوى، فلما أصبح ظهر على عكس الجبهة هنا، لأن في الليل تفت العمامة، والله أعلم. فعاقبه الله جل وعلا من جنس صلى الله عليه وسلم. إذن البدن، الزي، الزي. أحيانا بعض الناس يتعمد ويتقصد الزي الرث والهيئة والأشياء التي يقال هذا يعني متنسك، هذا كذا، سواء في عمامته أو في ثوبه أو في نعله. القول كذلك، القول. وأحيانا يتفنن المراؤون بالقول، يتفننون، يعني مثلا يجي في المجلس يقول والله ما شاء الله مؤذن مسجدنا الفجر اليوم قدم دقيقتين، ها، حتى يقال ما شاء الله هذا كان يقوم الليل مثلا. أو يقول والله أمس الجو حار صعب علينا كناس صائمين أو شيء، يتفننون في هذا، نسأل الله العافية والسلام. القول أيضا المراء، حسين بن عبد الرحمن لما قال سعيد بن جبير من الذي رأى منكم الكوكب الذي انقضى البارحة، فقال حسين أنا إلا أني لم أكن في صلاة، لا تعتقدون أني أصلي، هكذا قمت. فهم كانوا حتى لو كانوا يصلون ويقومون ما كانوا يذكرون هذا الشيء، وكان يوهمون الناس بأنهم ليسوا بأهل عبادة وليسوا بأهل طاعة، هكذا كانوا رضي الله عنه. ولذلك للأسف الشديد الآن التسميع والمراءة، يقول العلماء المراءة غير التسميع، مع أنه الحكم واحد، فالمراءة غالبا ما تكون في الفعل، والتسميع غالبا ما يكون في القول، غالبا ما يكون في القول. تجد بعض الناس يقول القول الذي يقصد به ماذا، يقصد به أن يصل إلى قلوب الناس، يعني أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. وكذلك العمل، العمل أن يقوم فيعمل عمل أمام الناس، يقوم يعمل عمل أمام الناس حتى إيش، حتى يقال والله هذا يصلي، هذا يعني يتصدق، هذا كذا. هنا يأتي الرياء، نسأل الله العافية والسلام. أو الأتباع، يعني بعض الناس يفرح بكثرة الطلاب حول مثلا، يقول أنا حلقتي أفضل من حلقة فلان، يرائي بها. أو اللي يمشون خلفه، عبد الله بن مسعود كان إذا رأى أناسا يمشون وراءه يسألهم خير، ايش عندكم، عندكم حاجة شيء، فإن ذكروا حاجة قضاها، وإن لم يذكروا حاجة طردهم، طردهم، قال هذه فتنة للتابع، فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. وهو من هو؟ هو رضي الله عنه الذي زكاه النبي عليه الصلاة والسلام، ابن أم عبد. كذلك كان عمر وغيره. بعض الناس يفاخر، أنا بعض الناس حتى في العزايم يعزم بقصد المراءة، يقول جاني فلان وجاني فلان حتى يشيع بين الناس. فالرياء دقيق، مسالكه مساربه دقيقة جدا، والواجب على المسلم أن يحذر. والناس أمام الرياء على ثلاثة أحوال: منهم من يرائي والعياذ بالله، ومنهم من يقع في ترك العمل ويصاب بالوسواس ويفسر كل شيء رياء، وهذا مرض. وأما التوسط فهو من أخلص نيته لله عز وجل وأصلح سريرته، فإنه لا يهمه حتى لو تحدث الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يثنى عليه، ما يعني يثنون عليه، يقول فلان طيب، فلان ما شاء الله من كذا، هو ما يريد هذا. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. ولذلك الاعتدال والتوسط حتى تكون فعلا ممن سلم من آفة الرياء هو أن يعالج الإنسان نيته ويصلح طويته ويراقب قلبه ويجاهد نفسه، فإذا ظهر العمل فالله أظهره حتى يقتدى به وتكون له سنة، وإذا أثنى الناس عليه فالله جل وعلا أراد له الخير وعجل له البشارة، عجل له البشارة. وأحيانا بعض الأعمال كما سيأتي معنا قد يحتاج الإنسان إلى إظهارها إذا كان عنده قدرة على حراسة القلب، إذا كان عنده قدرة على حراسة قلبه وعدم افتراس النية له، فإذا أظهره قد يكون خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس إلى الصدقة وجاء رجل بذهب، جاء بشيء، برقت أسارير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعدها: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لما جاء رجل بهذه الصرة تتابع الناس بعد ذلك، تشجع الناس. وربنا جل وعلا يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. المقصود أحيانا إظهار الصدقة، إظهار العمل مع حراسة القلب وحمايته من الاختطاف والافتراس من قبل الشيطان والرياء قد يكون مهم. وهذا إن شاء الله ما يعني سنصل إليه من خلال قراءة هذه الأحاديث العظيمة. ها يا سيد، خلصنا ولا ها كمل؟ خلاص طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ما نبغى نبدأ بأبواب الرياء ونقطع إن شاء الله في المجلس القادم نشرع في ذكر أبواب الرياء. أسأل الله تعالى لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل فيما نأتي ونذر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.